بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الجزء التاسع من الحديث موضوع التصدر، ومازلنا مواصلين في الحديث عن الجانب الجنسي في العلاقة الزوجية. أشرنا في الدرس السابق أن الزوج واجب عليه إعفاف زوجته، واجب عليه إحصانها، وأن بعض الناس يقرأ بعض النصوص قراءة جزئية يفهم منها أن المرأة هي المطالبة وحدها بتلبية رغبات الرجل وتعود مستعدة في أي وقت. يقر لأن فهم خلال هذا الدرس من خلال كلام العلماء من خلال النصوص الشرعية أن الرجل أيضا مطالب بجماع المرأة، مطالب بإعفافها. وهي القضية كي قلنا هدفنا منها التركيز عليها أنها اللي مرتبطة ارتباط وثيق موضوع تصدر، لأن هذا الإعفاف داخل إطار الحياة الزوجية أحد السبل الوقائية الأكيدة لمنع أن أحد الزوجين يبحث عن علاقة ويبحث عن إشباع خارج إطار الحياة الزوجية. قال ابن تيمية: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، وهو أعظم من إطعامها. لأن حتى حق الوطأ بالنسبة للمرأة أنه أوكد وأوجب وأهم أحيانا من حق الإطعام، ويكون بقدر حاجته بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. أعطانا هذه العبارة المهمة اللي تلخص ويقع كلام جمهور الفقهاء، فهم شبه إجماع من الفقهاء على هذه القضية، وجوب الجماع للرجل. وهذه العبارة نص عليها بقدر حاجتها وقدرته، معناها بقدر رغبته هي للجنس وبقدر قدرته واللي استطاعته. لأن القضية كي قلنا فيها مقصد شرعي مهم، في تحصينها ضد الفاحشة وفي إعفافها عن الحرام، لأن هذه الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز في الإنسان ومن أصعب الغرائز بالتحكم فيها. والعلماء قبلوا هذه القضية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كي ذكرنا في الدرس السابق بعض الصحابة كان عنده ذاك الحماس المنطلق في العبادة، فأدات له القدر من إهمال العلاقة الزوجية وإهمال حق الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يضبط البوصلة عند الصحابة وينبههم لأهمية التوازن وينبههم لحق الزوجة. قد تكلمنا من قبل عن عثمان بن مذعور رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا ذاك اجتهدوا في العبادة، عيط له قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فدلنا الحديث على أن الزوج واجب عليه أن يعطي زوجته حقها في الوطن، ياك ما يخليها كالمعلق. قال الإمام القرطبي: ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. يعني القرطبي هنا ينبهنا الجزئية مهمة فتر ننبه عليها. أحيانا الرجل يعود عنده مشاكل جنسية ما يهتم بعلاجه، كي قضية ضعف الانتصاب سواء بشكل كامل والله بشكل جزئي والله سرعة القذف في العملية الجنسية. هاي القضية يجد الرجل ما يهتم بعلاجه، لأنه ما هو بالنسبة له ما تشكل مشكلة، يقدر يغفل أن الطرف الآخر تشكل له مشكلة كبيرة، فهو مطالب أن يعالج نفسه. القذف السريع عنده تأثير سيء لنفسية الزوجة، لأنه كي قلنا في الدرس الماضي المرأة تقبل وقت ياك تثار، ففي هذه الحالة هي كينها بدأت تسخن، وكينها بدأت تدخل في الموت، وبدأت الرغبة تشتعل، تتفاجئ ان الفيلم وفات والقضية وفات، تشعر بالمرارة وخيبة الأمل. خاصة يعود الرواية نمط دائم، هي الرواية قد تخلق بشكل عارض لأي رجل بسبب الاحتقان الجنسي الزائد، فيخلق سرعة قذف. يقلن تعود نمط دائم في كل عملية جنسية، هي قضية خطيرة. فتتحول عملية جنسية بالنسبة للزوجة في هذه الحالات العذاب ومعاناة، فتبدأ تحاول تتهرب منها، وتبدأ تحاول تعتذر عنها بأي طريقة، لأن ذاك الاحتقان الجنسي الشديد اللي أدي له القذف السريع من الزوجة والرغبة الجنسية مازالت في بدايتها قضية متعبة لها نفسية. هاي القضية نبوة بيت أن الرجل يبحث عن العلاج، وهي القضية الحمد لله تطور فيها الطب تطور كبير، عاد عيادات خاصة بأمراض الذكورة وبعلاج ضعف الانتصاب وسرعة القذف، خلق العلاج السلوكي، تقنيات معينة، تقنيات ماستر جونسون وغيرها للتحكم في القذف، وخلق علاج دوائي سواء كريمات وسبري موضعي وسواء أدوية تنقبأ، والأدوية نفسها خلق فيها تطور كبير. بدأوا بالفياجرا، عقب ذلك هو عنده قدر من الأعراض الجانبية والمشاكل، بدأت أدوية جديدة ما عندها الحمد لله، وربع أعراضها الجانبية قليلة حتى، ويجد مجموعة كبيرة من الناس يستخدموها، حتى المريض اللي عنده ضغط والله عنده مرض السكر. فهو المهم نبه للقضية أن الرجل أحيانا يتعايش مع المشكلة، يقول أنا طبيعتي عندي قذف سريع، يقول يلا ينتبه أنه واجبه الشرعي يفرض عليه أنه يتعالج، لأن هذه القضية تضر وتؤثر على الطرف الآخر اللي هو الشريك في الحياة الزوجية. نرجع للقضية قضية الجماعة، كي قلنا على قدر حاجتها وقدرته، بعضهم اعتبر الحد الأدنى يعود كل 4 ليالي مرة. قال الإمام أبو حمد الغزالي عليه رحمة الله: وينبغي أن يأتيها في كل 4 ليالي مرة، على قياس أن يقدر عنده 4 زوجات فيأتي كل واحدة كل 4 ليالي مرة. الحد الأدنى للزوجة أن يجيها كل 4 ليالي مرة. يقال أضاف الإمام الغزالي قضية مهمة، قال: ولكن ينبغي أن يزيد أو ينقص على حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه. ويستأنسوا في هذا الموضوع بالقصة اللي خلقت في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه. جاءت امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. ما نبقى نشك منه، يقال رجل عابد وصوام وقوام. عمر الخطاب رضي الله عنه ما انتبه لحقيقة شكواه، قالها: نعم الزوج زوجك. انتبه القضية كعب بن السر الأزدي قاضي كان قاعد، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشي. هي بطريقة متكايسة لا تشكي الزوج أنه مفرط في حق الشرع. قال له عمر: يعني فهمت الصح كلامها، راني موكلك تقضي في هذه المسألة. قام كعب عيط للمرأة، عيط لزوجها، وقال لهم كلهم يحكي شكوى ويوضح حجته. قال للراجل: هذه امرأتك تشكوك. قالوا: أفي طعام أم شراب؟ قالوا: أنهر واخر، إن شاء الله امرأة تبدأ توضح شكوى. قالت له: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، فاقض القضاء كعب ولا تردده، نهاره وليله ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. وضحت بصراحة راجل عابد يقر هذا الجانب الخاص أنه فرط فيه. شر الراجل قال له: شنو ردك على الكلام؟ قال: زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ، أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلد. قال: أنا زهدني في فراشة وفي متكاها إني خوفني آيات التخويف وآيات العذاب اللي في سبع الطوال في سورة النحل وفي القرآن كامل. بدأ الصكعب لأن طرحت المسألة يحكم فيها، قالوا إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل، فأعطي هذاك ودع عنك العلم. وقال له كعب لك 3 أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك وتأتيها في الرابع. إنه الحد الأدنى رانا عاطينا كل ليالي تعبد فيهم، يقل ليلة الرابعة لا بد لك تجيها. قال له عمر رضي الله عنه والله ما أدري من أيهما أعجب، من فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. يقال في أن تحديد قاع الأمور العلاقة الجنسية بين الزوجين يعود لها رتم معين وعدل سكاجول معين وأيام محددة، لا شك أنه ما هو ورد. قضية خاضع رغبة الطرفين وخاضع لاحتياجاتهم، وكي قال الفقهاء على قدر حاجتها وعلى قدر رغبته، وهي قضية الناس تختلف فيها. يقال مهم يشعر الزوج بأهمية القضية، هذه القضية واجب شرعي، ويعين على القضية استحضار النية. النية هذا الإكسير السحري اللي يحول رواية المباح ورواية اللي فيها جانب شخصي وفيها متعة شخصية يحولها للطاعة وقرب إلى الله عز وجل. وقد أشرنا من قبل الحديث المعروف وفي بضع أحدكم صدقة، البضع اللي هو الجماع يطلق على الفرش، إنه صدقة صدقة خاصة يعود الإنسان ينوي بها النيات كامل، ينوي بها إعفاف نفسه عن الحرام وغض بصره ويوفى من التسدار والتخمرس، وينوي به قضاء حق الزوجة معاشرتها بالمعروف، وينوي به ياس الأمور، ينوي به أم للولد الصالح عمر الخطاب رضي الله عنه، ورد عنه أنه قال إني لأكره نفسي أحيانا على الجماع بنيتي أن يخرج من صلبي ولد صالح يجاهد في سبيل الله. قال أحيانا تعود الجامع ما عندك الرغبة الجنسية، يخلنا احتسب قد هاي النطفة لا نقذفها فرج زوجتي يخلق منها حمل، وهذا المولود يعود إنسان يعز الله تعالى به الإسلام والمسلمين. فالنيات تطم ولي أبعاد لهي العلاقة الجنسية، تطيها أبعاد أعمق وأبعاد أكثر شفافية روحانية. والإمام النووي عليه رحمة الله في شرح صحيح مسلم في تعليق على الحديث وفي بضع أحدكم صدقة ذكر كلام نفيس في تلخيص هذه المعاني المهمة، قال وفي هذا دليل اللي هو في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وهذا سبحان الله ملي بين رقي هذا الدين الإسلام، أنه تشيع لهذه القضية لأهميتها والتأثيرات النفسية والتأثيرات السيكولوجية على الزوجين، وخاصة في هذا الزمن، الزمن المليء بالفتن مليء بالشهوات، الإسلام أعطى بعد آخر لهذه العلاقة الجنسية، أعطى هذا الجانب أنها احتساب النية فيها، أنها طاعة وقربة إلى الله عز وجل. وهذه القضية لا شك أنها تحتاج تعاون من الطرفين والتفهم من الطرفين واهتمام من الطرفين، وذاك هو اللي نوضحه إن شاء الله في الدرس القادم، الدرس القادم للرجال فقط، نصائح خاصة للرجل في الأمور الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.